إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الصحافي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي من الدوحة للحديث عن المشوار التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. توقف مشوار الأسود في نصف نهائي مونديال قطر أمام حامل اللقب المنتخب الفرنسي بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء. المنتخب الشاب الذي بناه المدرب وليد الرجراجي والأعوام 15 من العمل في تكوين اللاعبين تبشر بمستقبل واعد، كما قال ناصر لارجيت أحد عرابي المشروع طويل الأمد في أكاديمية محمد السادس لتكوين المواهب، والتي ساهمت بشكل كبير في بلوغ أسود الأطلس الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم وتاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. وقال لارجيت، وهو الذي ساهم بإطلاق مشروع أكاديمية محمد السادس عام 2009 والتي أحدثت ثورة في كرة القدم المغربية، قال: الإرث موجود. الرجراجي المولود في كوربي إسون في فرنسا، والذي بلغ مع أسود الأطلس المباراة النهائية لكأس إفريقيا عام 2004، قال: لقد استفدنا دائما من لاعبين مزدوجي الجنسية، وأنا شخصيا مزدوج الجنسية من جيل 2004 مع لاعبين تدربوا في فرنسا. ولا يريد الرجراجي الانتظار 40 عاما ليقول إن لدينا إمكانية قيادة منتخب إفريقي إلى المباراة النهائية. فمباشرة بعد الخسارة أمام فرنسا قال: يجب أن نكون منتظمين لنظهر أن الأمر ليس صدفة بوصول هذا المنتخب إلى الدور نصف النهائي. للحديث عن أسود الأطلس نستضيف في نشاطنا الصحافي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي من الدوحة. أهلا بك.
يعطيك العافية روجي، مرحبا.
في البداية، ما الذي نقص أسود الأطلس في مباراتهم ضد حامل اللقب؟
لنقل بأمانة، المنتخب المغربي قدم أفضل مباراة له في البطولة، ولكن كما يقال الحلو ما بيكمل. يعني بالفعل على الأقل في المباريات السابقة للمنتخب المغربي ترك الكرة كليا للفريق الخصم واعتمد الدفاع المكثف، واعتمد أيضا الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة لكي يفرض نفسه على المباراة، وعلى هذا الأساس مر بنجاح كبير وكبير جدا، وفاجأ الجميع ببلوغه للمرة الأولى في تاريخه الدور نصف النهائي. في هذه المباراة كانت لها ظروفها. ما الذي نقص المنتخب المغربي؟ نقول بأمانة أنه البداية لم تكن موفقة على الإطلاق. المنتخب الفرنسي هو الذي استأثر بالكرة في الدقائق الأولى، ومن ثم كان الهدف المبكر لتيو هيرنانديز في الدقيقة 5 تحديدا، وبمهارة عالية وعالية جدا. لا يمكن أن نقول على أنه ياسين بونو هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الهدف، ولكن المسؤولية جماعية. وبقي الحال مستمر، سيطرة فرنسية باعتبار أنه أيضا رد القائم المغربي كرة لجيرو في دقيقة 17، وكذلك أهدر جيرو فرصة لا يمكن أن تهدر من قبل مهاجم كبير، وذلك في الدقيقة 36. ما الذي تغير بعد ذلك؟ واضح جدا على أنه البداية بالنسبة إلى المنتخب المغربي، قرر وليد الرجراجي المدرب المنتخب أن يشارك 3 لاعبين في قلب الدفاع الداري الذي كان يخوض مباراته الأولى كأساسي، وكذلك سايس واليامق. التوليفة لم تكن مناسبة على الإطلاق، وعلى هذا الأساس اختلف الحال كليا مع هذا التغيير لأجراه الرجراجي في الدقيقة 21 تحديدا، عندما أخرج السايس وأشرك أملاح في خط الوسط، وبالتالي تغيرت الطريقة إلى 4-3-3، وبالشق الدفاعي تصبح الطريقة تحديدا 4-5-1، باعتبار أنه يوسف نصيري وحده في المقدمة، وزياش يفترض أن يتراجع قليلا إلى خط الوسط حتى يساعد حكيمي، وكذلك الحال بالنسبة إلى بوفال الجناح الأيسر حتى يساعد مزراوي. سيطرة كبيرة جدا على مجريات المباراة بعد ذلك بالنسبة إلى المنتخب المغربي. ولكن قبل ذلك أريد أن أشير إلى أنه أوناخي سدد كرة خطيرة جدا في الدقيقة العاشرة، ولكن إيغو لوريس ردها وكانت على الجهة اليسرى تحديدا.
كان هناك نوعا من سوء الحظ في هذه الركلة، لأنه لو دخلت الشباك لتغيرت الأمور جذريا،
تغير المباراة كليا في الدقيقة العاشرة تحديدا كما تفضلت، وكان المنتخب الفرنسي متقدما بهدف مقابل لا شيء. من بعد تسديدة أوناخي كما ذكرنا كانت هناك سيطرة نسبية بالنسبة للمنتخب الفرنسي، إلى أن الحال تغيرت مع دخول أملاح في خط الوسط مكان لاعب قلب الدفاع سايس. وأيضا تعملق مرة جديدة الحارس الفرنسي لوريس وصد كرة اليمق، وكانت هذه المرة على الجهة اليمنى وليست على الجهة اليسرى، وتحديدا في الدقيقة 45. بأمانة يمكن القول بالنسبة إلى الشوط الأول، نجم الشوط الأول من قريب ومن بعيد، وكذلك بالنسبة إلى المباراة ككل، إيغو لوريس فرض نفسه، لأنه كما تفضلت روجي لو فعلها أوناخي في الشوط الأول ولو فعلها ليامخ في الشوط الأول لتغير مجرى المباراة كليا. الآن بالنسبة إلى الشوط الثاني استمرت يعني السيطرة المغربية، وهذا أمر مدهش ومدهش جدا. لماذا؟ لأن نسبة الاستحواذ في نهاية المباراة بالنسبة للمنتخب المغربي بلغت 61% مقابل 39% للمنتخب الفرنسي، وهذا ما يحدث للمنتخب المغربي للمرة الأولى، لأنه في المباريات السابقة ككل كان هو الذي ترك المباراة الكرة لا يريد الاستحواذ. المنتخب الفرنسي تحديدا لا يهوى على الإطلاق أيضا أن يلعب ضد منتخب
يدافع
محافظ. تماما. لماذا؟ يريد بالعكس تماما، يريد أن يترك هو أيضا الكرة للفريق الخصم حتى يستفيد من المرتدات، وخصوصا أنه لديه بالنسبة إلى الجهتين اليمنى واليسرى جناحين سريعين لا يحتاجان إلى تعريف، تحديدا امبابي في الجهة اليسرى وديمبلي في الجهة اليمنى. اختلفت الحال لأنه للمرة الأولى تهتز شباك المنتخب المغربي في الدورة وليس بنيران صديقة كما حصل في المباراة أمام كندا، وبالتالي كان مفروضا على المنتخب المغربي أن يهاجم لكي يعوض فارق الهدف الذي دخل مرمى في الشوط الأول. بالفعل وفي الشوط الثاني بقي السيطرة الميدانية للمنتخب المغربي، وعانى الدفاع الفرنسي الأمرين لسبب بسيط وبسيط جدا، هو امبابي لا يمكن على الإطلاق أن يشارك في الدفاع، بمعنى أنه هذا الجناح الأيسر لا يتأخر لمساعدة ديو إرنونديز الظهير الأيسر. على هذا الأساس هدد المرمى الفرنسي أكثر من مرة، والدفاع الفرنسي بالفعل كوناتي كان في قمة مستواه وبشكل غير متوقع، هو الذي حل محل أوباميكانو قصريا، بمعنى أوباميكانو بالإضافة إلى رابيو، ورابيو نعلم تماما أنه لا يمكن لفوفانا أن يسد الفراغ الذي خلفه رابيو. هذا أمر آخر. وفي ظل السيطرة المغربية كما أسلفنا، أقدم مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشان على أفضل تغيير له على الإطلاق منذ بداية المسابقة، وهي أنه أخرج جيرو وأشرك مكانه تيرام، ونقل في نفس الوقت امبابي لكي يلعب رأس حربة. بالنسبة إلى تيرام صحيح هو مهاجم ولم يسبق له أن لعب جناح أيسر، ولكن على الأقل كان التوجيه الأول له هو أن يساعد تيو إرنانديز بالنسبة إلى الشق الدفاعي. على هذا الأساس لم يعد يبقى من المنتخب الفرنسي في الصف الأمامي سوى إمبابي، علما بأنه قبل هذا التغيير لا جيرو يدافع ولا إمبابي يدافع. مع هذا التغيير صار هناك مع حارس المرمى 10 لاعبين يدافعون بالإضافة إلى لوريس بكل تأكيد، ولكن لاعب واحد لا يدافع وهو تحديدا إمبابي. وهنا يمكن أن أرد على السؤال الذي تفضلت بذكره روجي أنت في بداية الحلقة، ما الذي كان ينقص المنتخب المغربي؟ لأقول بأمانة كان ينقص هذا المنتخب مهاجم من عيار رفيع على غرار ما هي الحال بالنسبة إلى إمبابي، لأن الهدف الأول هو كان متسببا في الهدف الأول الفرنسي، الذي سجل في الدقيقة الخامسة من قبل تيو إرنانديز، وهو أيضا صاحب هذه اللمعة الاستثنائية، استثنائية بكل معنى الكلمة، لأنه قاد هجمة وهو رأس الحربة في مركز رأس الحربة، بالفعل يراوغ أكثر من لاعب مغربي، ومن ثم يهدي الكرة إلى هذا اللاعب المحظوظ كليا والذي شارك في أواخر المباراة وهو كولو مواني. في الدقيقة 79 يسجل هدف الاطمئنان والأمان للمنتخب الفرنسي، وذلك بعد دخول هذا اللاعب الشاب ب 44 ثانية تحديدا.
سؤال لو سمحت، الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني محمد أحمدي، ماذا عن مباراة المركز الثالث ضد أوكرانيا؟
بكل أمانة أقول أنه المنتخب الأوكراني ارتاح 24 ساعة أكثر من المنتخب المغربي. هذه البداية، يعني النشاط البدني ضروري وضروري جدا حتى في مباراة المركزين الثالث والرابع. الآن لا يمكن توقع النتيجة، أقول مرة جديدة، لا يضم، أكرر هنا، لا يضم المنتخب الكرواتي مهاجما خطيرا بقدر ما عليه هو عليه، يا أما جيرو يا أما بالنسبة إلى إمبابي. وعلى هذا الأساس أقول أن المباراة متكافئة دفاعيا، متكافئة في خط الوسط، ولكن في نهاية المطاف من الذي يمكن يضرب بالنسبة إلى الخط الهجوم تحديدا؟ أتصور أنه وجود زياش وكذلك بوفال بالنسبة إلى المنتخب المغربي قد يرجح وبإذن الله كفة المنتخب المغربي في مباراة المركزين الثالث والرابع، وإذا ما انتزع الميدالية البرونزية فبكل تأكيد سيكون إنجازا تاريخيا، يضاف إلى الإنجاز الذي حققه بمجرد وصوله إلى الدور نصف النهائي.
بالفعل، شكرا لك الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حميدي على كل هذه الإيضاحات، وبالطبع كما تقول نتمنى أن يفوز المنتخب المغربي، وعلى كل حال هو فاز فعلا محبة كل العرب والأفارقة بعد هذا المونديال. شكرا لك وإلى اللقاء.
شكرا رجاء.
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: المغرب خرج من المنافسة على المركز الأول داخلا التاريخ وقلوب العرب والعالم، كلنا مغرب في المباراة على المركز الثالث، الحظ لم يكن إلى جانب أسود الأطلس أمس لكننا سنبقى دائما إلى جانبهم، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر تويتر.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
تنطلق اليوم الانتخابات لأعضاء مجلس نواب الشعب في تونس، وبالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، ليتواصل يومي الجمعة والسبت، وذلك من 8 صباحا وحتى 6 مساء. وقد تم تسجيل 3 مترشحين بالدوائر الانتخابية من جملة 10 دوائر يمر فيها المرشحون بصفة آلية باعتبارهم المرشحين الوحيدين عن دوائرهم، حيث لم تسجل 7 دوائر بالخارج أي مرشح، ولن يضطر الناخبون بهذه الدوائر للتوجه إلى مراكز الاقتراع. وستفرض هذه الوضعية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا إجراء انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج ومعاينة حالات الشغور في مجلس النواب التونسي. أما بالنسبة إلى الاقتراع داخل التراب التونسي فسيجري يوم السبت المقبل من 8 صباحا وحتى 6 مساء لانتخاب 161 عضوا في البرلمان، وبذلك يكون يوم الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي. على صعيد آخر ودائما في تونس، أفاد مصدر رسمي حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد التشاور بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، بهدف منح السلطات التونسية متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات الذي قدمته لهيكل التمويل الدولي. يأتي ذلك إثر تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس نقطة المصادقة التي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده في 19 من الحالي. تعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر كانون الثاني جانفي المقبل. إلى لبنان الآن، حيث عقد مجلس النواب جلسة عاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد أن فرزت أصوات النواب المقترعين جاءت النتائج كالآتي: ميشيل معوض 38 صوتا، زياد بارود صوتين، 37 ورقة بيضاء، عصام خليفي 8 أصوات، صلاح حنين صوتين، أوراق ملغات 3، وأسماء أخرى 3. على صعيد آخر، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العقبي جنوب لبنان، وأعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيا الشفاء للجرحى منهم، ونوه بالتضحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب مما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما. كما قال وأبرق إلى رئيس إيرلندا والأمين العام للأمم المتحدة معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر يوسف بالمهدي عن الشروع قريبا في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل، مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا كما قال. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد بالمهدي أنه سيتم قريبا التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الجزائر من عدد حجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل إلى 40,300 حاج، مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا خلال الموسم الماضي. وبخصوص سؤال متعلق بكيفية تنظيم موسم الحج وتكلفته وما يقابلها من خدمات، أوضح الوزير أن تحديد تلك التكلفة يتم بعد عدة مراحل وإجراءات متبعة بأرض الوطن ثم بالبقاع المقدسة، تهدف كلها إلى تحسين ظروف إقامة الحجاج وفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للعملية. وأضاف أن ذات التكلفة تتضمن جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم في ظروف جيدة كالسكن والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة، إلى جانب مختلف الرسوم المتعلقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية. وأخيرا في هذه النشرة، قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت استبعدت فيه روسيا وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد. رئيس بلدية دونيتسك المدعوم من روسيا أعلن أن القوات الأوكرانية قصفت المدينة، وقال إن رجمات صواريخ متعددة أطلقت 40 صاروخا على المدنيين في وسط المدينة في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضاف أن الهجوم هو الأكبر الذي تتعرض له دونيتسك منذ عام 2014. من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها اليومي أن موسكو ظلت تركز في هجماتها على مدينتين شرق أوكرانيا، وأضافت أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت مقترحات بشأن وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الميلاد، أجاب بيلا: لم نتلقى مثل هذه العروض من أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال كما قال. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.